قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله في الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الكلام يقع في المبحث الثالث. المبحث الثاني كان في هل أن الصيغة ظاهرة في الوجوب أو ليست كذلك. المصنف التزم بأن الصيغة ظاهرة في الوجوب لأجل العلقة الوضعية، فإن الصيغة موضوعة للوجوب. وفرغ المصنف بعد أن استدل على ذلك بالتبادر وأيد مدعاه بمؤيد، فرغنا من هذا الكلام. الكلام يقع بعد ذلك في المبحث الثالث في أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هل تكون كذلك ظاهرة في الوجوب؟ من المعلوم أن الجملة الخبرية موضوعة لثبوت النسبة. الجملة الخبرية موضوعة لثبوت أو عدم ثبوت النسبة. فقولك مثلا زيد قائم، يقوم زيد، قام زيد، هاي تدل على ثبوت القيام لزيد. زيد قائم، يقوم زيد، زيد أو قام زيد، هاي الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية ماضوية أو مضارعية تدل على ثبوت القيام لزيد. لكن أحيانا تستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب، كما لو سئل الإمام صلوات الله عليهم أجمعين عمن نام عن وضوء وأراد الصلاة، شلون يجاوب الإمام إذا سئل عمن نام عن وضوء وأراد الصلاة؟ شو يقول؟ يقول مثلا يتوضأ، يعني يتوضأ ثم يصلي. أو سئل مثلا عمن ارتمس في الماء في نهار الصوم، يقول مثلا يقضي صومه. أو سئل عن الشك في الصلاة الثنائية، يقول يعيد صلاته. فالإمام مثلا بعض الأحيان يقول يتوضأ، يقضي صومه، يعيد صلاته. والمقصود من الجملة الخبرية في جميع هذه الموارد هو الطلب، هو الطلب. يعني هاي جملة خبرية وقعت في مقام الطلب، مو مقصود الإمام الحكاية عن النسبة وثبوت النسبة وإعلام المخاطب بالنسبة بمضمون النسبة. مو يريد يخبر عن الوضوء ويخبر عن تحقق إعادة الصلاة أو قضاء الصوم، وإنما مقصود الإمام في جميع هاي الموارد مقصوده هو الطلب، طلب الوضوء وطلب قضاء الصلاة وطلب إعادة قضاء الصوم وإعادة الصلاة، مقصوده الطلب. فكأن الإمام في جميع هاي الموارد كأنما يقول توضأ مو يتوضأ، كأن مقصوده توضأ وإقضي صومك وأعد صلاتك، كأنما هو استعمل الصيغة. السؤال في هذا المبحث الثالث هو هل أن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب هل تكون ظاهرة في الوجوب كما كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا؟ هذا سؤالنا. السؤال اللي يطرح في هذا المبحث الثالث هو أن الجملة الخبرية، مو مطلق الجملة الخبرية، نتساءل عن الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب
هل تكون ظاهرة في الوجوب كما كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ابتداء قد يستشكل بظهور الجملة الخبرية في الوجوب، باعتبار أن الجملة الخبرية كما ذكرنا موضوعة لثبوت النسبة. الجملة الخبرية موضوعة لثبوت النسبة، فإذا استعملت في الطلب كما هو المفروض، احنا فارضين الآن الجملة الخبرية واردة مورد الطلب، إذا استعملت في الطلب كان الاستعمال استعمالا مجازيا، هذا ينبغي أن يكون واضحا. الجملة الخبرية موضوعة لثبوت النسبة، استعملت في الطلب مجازا، وحيث أن المجازات متعددة في مقام الجملة الخبرية في مقام الطلب، المجازات المتطورة متعددة، فإن الوجوب مجاز. استعمال الجملة الخبرية في الوجوب هذا استعمال مجازي، واستعمال الجملة الخبرية في الندب هذا أيضا استعمال مجازي. استعمال الجملة الخبرية في مطلق الطلب الأعم من الوجوب والندب، في مطلق الرجحان، هذا أيضا مجاز. فإذن المجازات متعددة، فحيث لا يمكن حمل اللفظ على الحقيقة، حيث لا يمكن حمل الجملة الخبرية على الحقيقة، لأننا نفترض أن الجملة الخبرية استعملت ووردت مورد الطلب، فلا يمكن الحمل على الحقيقة، والمجازات متعددة، لا ترجيح لبعض المجازات عن البعض الآخر، ماكو مرجح. الوجوب مجاز، الندب مجاز، مطلق الطلب مجاز، ولا معينة، لا مرجحة. ليش لا مرجحة؟ لأن الوجوب ليس بأقرب المجازات، ليس بأقرب ولا أولى من سائر المجازات، كما أن الندب مجاز، الوجوب أيضا مجاز، ماكو أولوية. الوجوب ليس بأولى وليس بأقرب من سائر المجازات، فلا تكون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، لأنه بعد أن تعذر الحمل على المعنى الحقيقي وهو ثبوت النسبة والحكاية عن الواقع والحكاية عن وقوع النسبة، لا معينة لغيره، فحينئذ تكون الجملة الخبرية مجملة، تكون مجملة وغير واضحة المراد، لأن تعذر المعنى الحقيقي، ليش نقول تعذر الحمل على المعنى الحقيقي؟ لأن الإمام في مقام الطلب، الإمام في مقام التشريع، هاي قرينة كون الإمام، شوفوا إخواني، قرينة التشريع ومقام التشريع، هذا يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي فقط، يعني وظيفته فقط أن ينبه أن الإمام ليس في مقام الحكاية، الإمام ليس في مقام الإعلام والإخبار عن ثبوت النسبة. وأما تعيين أحد المجازات فقرينة التشريع لا تكفي به، قرينة التشريع ومقام التشريع إنما وظيفته أن يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، وأما أن يعين أحد المجازات هذا ليست وظيفة مقام التشريع. مقام التشريع كما ينسجم مع الوجوب ينسجم مع الندب وينسجم مع مطلق الطلب، ما يدرك لعل الإمام حينما استعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب هو يريد مطلق الطلب أو يريد الندب، فإذن لا دلالة لمقام التشريع على أكثر من صرف الجملة الخبرية عن المعنى الحقيقي، ولا تدل، لا يدل مقام التشريع على تعين أحد المجازات المتعددة، وبذلك تكون الجملة الخبرية مجملة ليست ظاهرة في الوجوب. هكذا قد يستشكل فإذا تساءلنا قلنا هل أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا؟ قلنا ابتداء قد يستشكل في دلالة الجملة الخبرية على الوجوب المستعملة في مقام الطلب وظهورها في الوجوب، لأجل هذا تعذر الحمل على الحقيقة وتعدد المجازات. المصنف يقول الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب، هاي الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب كما كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب. ليش؟ ببساطة لأن الجملة الخبرية قائمة مقام الصيغة، فتكون مثل هذا الظهور في الوجوب. احنا حينما بينا قلنا الإمام إذا سئل عمن ارتمس في نهار الصوم بالماء شلون يجيب الإمام؟ مثلا يقول يقضي صومه، عليكم السلام، يقضي صومه. قلنا يقضي بمنزلة اقضي، يتوضأ بمنزلة توضأ، يعيد الصلاة بمنزلة أعد الصلاة. فإذا الجملة الخبرية قائمة مقام الصيغة، قائمة مقام الصيغة، فكما كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب تكون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أيضا. بل أكثر من ذلك مصنف يترقى يقول مو فقط أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب كما كانت الصيغة ظاهرة في الوجوب، بل أن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب أقوى وآكد من ظهور الصيغة في الوجوب، وذلك لوجود خصوصية في الجملة الخبرية، هاي الخصوصية ما موجودة في الصيغة، لذلك تكون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب بنحو أقوى وآكد من الصيغة. وهذه الخصوصية هي أن المتكلم، شوفوا أخواني، المتكلم أو المولى في مقام الطلب، في مقام طلب الوضوء مثلا في المثال، عدل عن استعمال الصيغة إلى استعمال الجملة الخبرية. يعني كان مقتضى الوظيفة الأولية إذا جاز التعبير أن يقال مثلا توضأ، أن يقال مثلا أعد الصلاة، أن يقال مثلا اقضي صومك، لكن الإمام المولى في مقام الطلب عدل عن استعمال الصيغة إلى استعمال الجملة الخبرية. والنكتة في هذا العدول هي التنبيه على أن المولى يطلب ذلك الشيء بنحو لا يرضى بعدم وقوعه خارجه، هو يطلب الوضوء لكن بدرجة لا يرضى بعدم تحقق الوضوء خارجه، لذلك هو كأنما جعل الوضوء أمرا محققا وثابتا وموجودا خارجا، وهو الآن في مقام الحكاية عنه وفي مقام الإخبار عنه، يقول يتوضأ، هو قاعد يحكي عن تحقق الوضوء ويحكي عن اشتغال المكلف بالوضوء، حتى ينبه على أنه إنما يطلب الوضوء بدرجة لا يرضى بعدم وجوده خارجه، فكأنما جعل أمر متحقق ومفروغ عنه، وهو الآن في مقام التنبيه عنه، يريد أن يظهر شدة مطلوبية المولى للوضوء بواسطة الجملة الخبرية. الجملة الخبرية تدل على الحكاية، تدل على الحكاية عن وقوع مضمون الجملة، مع أن الإمام في مقام الطلب هو عدوله، نفس عدوله من الصيغة إلى الجملة الخبرية، هو يريد أن ينبه ويريد أن يظهر هاي الإرادة التي تكون آكد وأشد. فإذا الجملة الخبرية تدل على شدة الطلب وعلى تأكد الطلب، وهذا ما ليس موجود في الصيغة. الصيغة قلنا تكون ظاهرة في الوجوب لكن ليست بتلك الشدة وبهذا النحو من التأكيد. فإذا شوفوا شلون تسلسلنا، سألنا قلنا هل أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا؟ قلنا قد يقال ابتداء بعدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، ليش؟ لما ذكرنا من عدم ومن تعذر الحمل على الحقيقة وتعدد المجازات، والوجوب واحد من المجازات، فلا يمكن الحمل على الوجوب، ليس ظاهرة في الوجوب. ثم أجينا بمعزل عن هذا الكلام، قلنا المصنف يقول أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب بنحو آكد لأجل هاي الخصوصية. يبقى على المصنف أن يبطل كلام المشهور، أن يبطل الكلام المتقدم، عفوا مو كلام المشهور، أن يبطل الكلام المتقدم. المشهور التزم بظهور الجملة الخبرية في الوجوب، يعني خلافا لما تقدم من الإشكال الأول، الإشكال اللي ذكرناه أولا. المشهور التزم بظهور الجملة الخبرية في الوجوب، فإذن المصنف يوافق المشهور في أصل الدعوة في ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، لكن المشهور عنده طريق آخر. شنو طريق الآخر؟ المشهور يقول أن الجملة الخبرية إنما تكون ظاهرة في الوجوب لأن الجملة الخبرية موضوعة لثبوت النسبة، واستعملت في الوجوب مجازا، وتعدد المجاز هذا الذي ذكر في الإشكال هذا لا يمنع من الحمل على الوجوب ومن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، وذلك لأن الوجوب أقرب المجازات. فالمشهور دفع الإشكال المتقدم اللي قلنا أن نتيجة الإشكال المتقدم الإجمال. المشهور يقول لا، المشهور يقول أن الوجوب هو أقرب المجازات. فتجي هاي الكبرى المعروفة أن الحمل على الحقيقة إذا تعذر وتعددت المجازات حمل اللفظ على أقرب المجازات، مع هالكلام يكون صغرى لهاي الكبرى المعروفة. إذا تعذر الحمل على الحقيقة وتعددت المجازات حمل اللفظ على أقرب المجازات، والمشهور يدعي أن الوجوب هو أقرب المجازات. المصنف يريد أن يرد على كلام المشهور بعد أن بين المصنف تحقيقه وقال أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، بل هي آكد وأشد من ظهور الصيغة في الوجوب لوجود الخصوصية المشار إليها. الآن يرد على كلام المشهور. المشهور اشتبهوا فيما ذكروه من توجيه لظهور الصيغة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب، وذلك لأن أصل كلام المشهور معتمد على أن استعمال الجملة الخبرية في الوجوب هذا استعمال مجازي، يعني كأنما المشهور جارى الإشكال السابق، تماشى مع الإشكال السابق، لكن دفع الإشكال بأن قال شنو؟ بأن قال أن الوجوب أقرب المجازات، فتكون الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب. المصنف يقول هذا الذي اعتمد عليه المشهور من أن استعمال الجملة الخبرية في الوجوب مجاز، هذا أساس باطل، هذا ليس تاما. ليش؟ لأن الجملة الخبرية أساسا لم تستعمل في الوجوب حتى في مقامنا، حتى في مقام الطلب، حتى في محل كلامنا، حتى في الموارد اللي احنا الآن بصددها والأمثلة اللي ذكرناها. يقول يتوضأ، يقضي صومه، يعيد صلاته، هاي ما مستعملة الجملة الخبرية في الوجوب أساسا، أساسا ما عندنا مجاز، لا مجازية في استعمال الجملة الخبرية حتى في محل الكلام، وإنما الجملة الخبرية دائما أبدا مستعملة في ثبوت النسبة وفي الحكاية عن النسبة دائما أبدا حتى في مقاماتنا، لكن الدواعي مختلفة، الدواعي مختلفة، دواعي الحكاية عن النسبة ودواعي إثبات النسبة وثبوت النسبة مختلفة. قبل أن نبين الدواعي، شوفوا أخواني، حينما يجي شخص مثلا حينما المولى يوجب الغسل، مثلا يتحدث عن من قارب أهله، مثلا يسأل عن ما لو وقع على أهله، شو يقول الإمام؟ يقول مثلا يغتسل. يغتسل يعني شنو؟ يعني اغتسل، هاي جملة خبرية في مقام الطلب، يعني اغتسل. هاي اغتسل إذا ما قورنت مع يغتسل، هاي يغتسل الواردة في مقام الطلب، إذا ما قورنت مع يغتسل الواردة في مقام الإخبار لا نجد فرقا بين اللفظين، لا نجد فرقا بين الجملتين. أساسا ماكو كل فرق بين يغتسل الصادرة في مقام الطلب وبين يغتسل الصادرة في مقام الإخبار، أكو فرق؟ الجواب لا، من حيث المعنى المستعمل فيه المعنى واحد. يعني إذا شخص دخل إلى الغرفة فلم يجد زيدا وسأل عن زيد وقيل له زيد يغتسل، هذا شنو؟ هذا إخبار، يريد يقول زيد بالحمام قاعد يغتسل، هذا إخبار. هاي زيد يغتسل تماما مثل يغتسل الواردة في مقام الطلب الصادرة من المولى الصادرة من المشرع، لا فرق بين يغتسل في مقام الطلب وبين يغتسل الصادرة في مقام الإخبار من حيث المعنى المستعمل فيه. يغتسل الأولى مستعملة في ثبوت النسبة في الحكاية عن النسبة، يغتسل الثاني أيضا مستعملة في ثبوت النسبة وفي الحكاية النسبة. غاية ما في الباب أن الدواعي مختلفة، الداعي لاستعمال يغتسل في ثبوت نسبة الاغتسال للفاعل في مقام الإخبار، الداعي هو شنو؟ الداعي هو الإعلام لمن لا يعلم، من يقول له زيد يغتسل إنما استعمل يغتسل في ثبوت النسبة بداعي الإعلام حتى يعلم ويبين للسائل غير العالم بمكان زيد أن زيد يغتسل في الحمام مثلا. ويغتسل الثانية صادرة بداعي البعث والتحريك، مثل يتوضأ، يتوضأ المولى المشرع يريد يبعث ويحرك المكلف نحو الوضوء ويدفعه نحو الوضوء، فيقول مثلا يقول يتوضأ، فيتوضأ استعملت في ثبوت النسبة لكن بداعي البعث والتحريك. فإذا استعمال الجملة الخبرية في ثبوت النسبة، استعمال الجملة الخبرية في ثبوت النسبة إلى دواعي متعددة، تارة يكون بداعي الإعلام كما في أغلب الموارد، تقول زيد قائم، يقوم زيد، قام زيد، هاي الغرض منه شنو؟ الغرض والداعي منه هو الإعلام. وتارة يكون الإعلام مثلا التألم، التألم كما لو تقول مثلا الجو بارد، الجو بارد، ها شنو الغرض منه؟ مو الغرض منه إعلام الطرف المقابل ببرودة الجو، لأن كما أنا أحس بالبرودة المقابل أيضا يحس بالبرودة، فما له معنى أن أخبر وأعلم ببرودة الجو، وإنما فقط الغرض من الحكاية والغرض من ثبوت النسبة واستعمال الجملة الخبرية في ثبوت النسبة، الغرض والداعي هو التألم. أحيانا يكون الداعي هو التلذذ، بالعكس التلذذ، كما لو تقول لمن يجلس معك على المائدة تقول هذا الطعام لذيذ، هذا الطعام لذيذ، مو إخبار مو إعلام، مثل ما أنت قاعد تشعر بلذة الطعام هو قاعد يأكل وياك يشعر بلذة الطعام، لكن هذا الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في ثبوت النسبة هو التلذذ. إنسان يريد يتلذذ يقول هذا الطعام لذيذ، ما ألذ هذا الطعام، فقاعد يخبر بثبوت النسبة بداعي التلذذ. أحيانا يكون بداعي البعث والتحريك اللي هو إحنا الآن قاعد نتحدث عنه، فيتوضأ، هاي دائما أبدا مستعملة في ثبوت النسبة، مستعملة في ثبوت النسبة لكن بداعي البعث والتحريك، لما ذكرناه من أن لا فرق بين يغتسل الصادرة في مقام الإخبار وبين يغتسل الصادرة في مقام الطلب في المعنى المستعمل فيه. نعم الداعي من يغتسل الأولى الإعلام، والداعي من يغتسل الثانية هو البعث والتحريك. وبذلك المصنف كما يبطل توجيهه المشهور أيضا يرد على الإشكال المتقدم. المشهور إيش قال؟ المشهور قال أن الجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة مجازا في الوجوب لأن الوجوب أقرب المجازات. المصنف يوافق في أصل الدعوة لكن ما يوافق في الدليل، يقول الدليل ليس هو ذلك لأن الجملة الخبرية لم تستعمل مجازا أصلا لا في الوجوب ولا في غيره، وبذلك يبطل كلام المشهور. كما يرد على الإشكال المذكور اللي ذكرناه أولا، الإشكال الثاني يقول كان يقول أن الجملة الخبرية ليس ظاهرة في الوجوب لأنها مجملة لتعدد المجازات. جاوبنا نقول أصلا لا مجاز، أصلا ماكو مجاز، لم تستعمل الجملة الخبرية في المجاز أساسا، فلا معنى للقول بالمجاز وتعدد المجاز، ما عندنا مجاز أصلا حتى تقول أن المجازات متعددة، وتعدد المجازات يقتضي الإجمال. ثم هذا الذي نقوله، هذا الذي قلناه من أن الجملة الخبرية دائما تستعمل في ثبوت النسبة، تستعمل دائما في معنى واحد بدواعي مختلفة، هو نظير ما كنا نقوله في الجمل الإنشائية. في الجمل الإنشائية أيضا كنا نقول ذلك، في إنشاء الطلب، في إنشاء الاستفهام، في إنشاء التمني، في إنشاء الترجي، كنا نقول دائما أدوات أو مثلا صيغ الطلب وأدوات الاستفهام والتمني والترجي دائما مستعملة في المعنى الإنشائي الإيقاعي، في التمني الإنشائي، في الترجي الإنشائي، في إنشاء الاستفهام، في إنشاء الطلب، دائما مستعملة في معنى واحد ولا تستعمل في أكثر من معنى. نعم الدواعي مختلفة، مرة يكون الداعي للطلب هو البعث والتحريك، مرة يكون الداعي للطلب هو التهديد والوعيد وهكذا، مرة يكون الطلب مثلا الإباحة، كلوا واشربوا، هذا مستعمل في إنشاء الطلب لكن لا بداعي البعث والتحريك والشوق الأكيد، وإنما بداعي الإباحة. هذا اللي نقوله الآن في أن صيغة في أن الجملة الخبرية دائما سواء كانت في مقام الإخبار أو في مقام الطلب دائما مستعملة في ثبوت النسبة لكن الدواعي مختلفة، عين ما قلناه سابقا في الإيقاظ السابق اللي ذكرناه من أن الجمل الإنشائية مستعملة في معنى واحد بالمبحث الأول اللي ذكرناه اللي كان يرتبط بالصيغة وأن الصيغة لها معاني متعددة هكذا توهموا. المصنف قال لا، قال قال الصيغة دائما تستعمل في إنشاء الطلب، لكن الدواعي مختلفة فاختلطت على القوم المعاني بالدواعي. سابقا في قول إيقاظ قال إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر، شنو اللي ذكرناه في صيغة الأمر؟ من وحدة المعنى وتعدد الدواعي، المعنى واحد والدواعي متعددة. يقول جار في سائر الصيغ الإنشائية، مو فقط في إنشاء الطلب، في إنشاء الاستفهام، إنشاء التمني، إنشاء الترجي، أيضا المعنى واحد لكن الدواعي مختلفة. أنا حسب ما أتذكر قلت هناك من طبقنا العبارة، قلت وجار في الجملة الخبرية أيضا كما سيأتي هذا الموضع. فإذا كل الجمل إنشائية كانت أو خبرية، الإنشائية سواء كانت إنشاء للطلب أو إنشاء لغيره، كل الجمل هي مستعملة في معنى واحد لكن الدواعي مختلفة. والحاصل من جميع ما تقدم، أو قل بعبارة أخرى، الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، ولكن ليس ظهورها في الوجوب لأجل أنها مستعملة في الوجوب، وإنما هي دائما أبدا مستعملة في ثبوت النسبة، وإنما تدل على الوجوب بنحو من أنحاء الدلالة الالتزامية، هي تدل على الوجوب بالدلالة الالتزامية، ولأجل ذلك تكون هي أقوى وآكد وأشد في دلالتها على الوجوب من دلالة الصيغة، لأنها تدخل في باب الكنايات. هاي كناية، هذا البيان اللي بيناه سابقا من أن الجملة الخبرية مستعملة في ثبوت النسبة، لكن الإمام مثلا استعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب حتى ينبه على شدة مطلوبية المتعلق، شدة مطلوبية مثلا الوضوء أو الصوم أو مثلا إعادة الصوم أو قضاء الصلاة، حتى ينبه على شدة هاي المطلوبية. هذا نحو من الكنايات، نحو من أنحاء الكناية. ومن الواضح كما قرأنا سابقا أن الكناية أبلغ من التصريح، لأن الكناية تكون كدعوة الشيء بالبينة، مو مجرد دعوة الشيء. مرة أنت تجي تقول مات زيد، أو تقول زيد كريم، زيد جواد، هاي دعوة مجردة عن الدليل. مرة تقول زيد جبان الكلب، هاي جبان الكلب تدل على الجود والكرم لكن بنحو آكد وأشد، لأن الكناية كما ذكروا تكون كدعوة الشيء مع البينة، لأنه ذلك بطريق إثبات الملزوم ببيان اللازم. لازم الجود والكرم هو شنو؟ هو جبن الكلب. لازم كثرة الطبخ والجود والكرم هو كثرة الرماد، فيذكر اللازم ويراد الملزوم، هاي كدعوة الشيء بالبينة. وبذلك قلنا، لأجل ذلك قلنا أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب تكون آكد وأبلغ من دلالة الصيغة على الوجوب. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال المبحث الثالث: هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب وفي مقام البعث مثل يغتسل ويتوضأ ويعيد، هل الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ليش لا؟ يقول لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها. هذا بيان للشق الثاني، ليس ظاهرة في الوجوب اللي احنا ذكرناه أولا بعنوان الإشكال، قلنا قد يستشكل ابتداء ليش؟ لتعدد المجازات، وليس الوجوب بأقوى تلك المجازات، يعني بأقرب المجازات بعد تعذر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. فإذن الجملة الخبرية موضوعة، هذا بيان الإشكال، الجملة الخبرية موضوعة لثبوت النسبة والحكاية عن وقوع النسبة، هذا المعنى يتعذر الحمل عليه، يتعذر الحمل على المعنى الحقيقي. ليش يتعذر؟ لأن الإمام في مقام الطلب وفي مقام البعث، مو في مقام الإخبار. مو وظيفة الإمام أن يحكي عن أن زيد والله قاعد يغتسل وعمر قاعد يتوضأ، مو وظيفة الإمام الإخبار، وظيفة الإمام التشريع. الإمام دائما في مقام التشريع، حينما يسأل عن مسألة هو حينما يتكلم، حينما يخرج من حالة السكوت إلى الكلام، يعني يبدو أنه هو في مقام التشريع، قاعد يشرع، قاعد يجيب عن المسألة. فإذن الإمام ليس في مقام الإخبار، فيتعذر حمل الجملة الخبرية على المعنى الحقيقي، فلا بد من الحمل على المعنى المجازي. لما نجي إلى المجازات نلقى المجازات متعددة، ولا معين لا مرجح لأحد تلك المجازات. الوجوب ليس بأقوى وليس بأقرب من سائر المجازات الأخرى، فتكون الجملة الخبرية مجملة مرددة بين معاني متعددة بعد تعذر حملها على معناها الحقيقي، على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها. هذا الإشكال. المصنف بعد ذلك يبين تحقيقه، من خلال تحقيقه يندفع هذا الإشكال. يقول: والظاهر الأول، يعني الظهور في الوجوب، أن هذا ظاهرة في الوجوب، بل مو فقط الظاهر الأول، بل تكون أظهر من الصيغة. ليش أظهر؟ راح يبين. قبل أن يبين راح يرد كلام المشهور، أولا يرد كلام المشهور ثم يرجع يبين النكتة اللي إحنا بيناها. يقول: ولكنه، هاي منا أنا بالحقيقة ابن سختي فاتح فد قوس حتى أبين هذا الكلام كله رد على المشهور وبعد ذلك أغلقه. يقول: ولكنه لا يخفى أنه ليست الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام، أي مقام الطلب، مستعملة في غير معناها. هذا منه اللي هيش يقول؟ المشهور. المشهور يقول الجملة الخبرية ما مستعملة في معناها، وإنما استعملت مجازا في الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب أقرب المجازات. يقول مستعملة في غير معناها. شنو معناها؟ ثبوت النسبة، بل تكون مستعملة فيه. هي ما مستعملة في الوجوب، عفوا، ما مستعملة في معناها، مو مستعملة في ثبوت النسبة، بل تكون مستعملة فيه. نعم، إيه أحسنت، يعني قاعد يبين قوله وبالتالي يرد على المشهور. ولكنه لا يخفى أنه ليست الجملة الخبرية الواقعة في ذلك المقام مستعملة في غير معناها، ها كما قال المشهور، وإنما مستعملة في معناها، بل تكون مستعملة فيه، يعني شنو؟ في معناها. إلا أنه، يعني الاستعمال، ليس بداعي الإعلام كما هو الغالب. غالب موارد استعمال الجملة الخبرية بداعي شنو؟ بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد. لا بأس، خلي القوس، يعني هذا اللي قلت عليه، سد الآن القوس راح يبين ليش أظهر. مو قال سابقا بل تكون أظهر من الصيغة؟ ما بين ليش أظهر، فقط بين الظهور، أصل الظهور، ظهور الجملة الخبرية في الوجوب. أما ليش أظهر راح يبين. يقول: حيث، هاي حيث بيان للأظهرية، واضح إخواني؟ هما يعني سببت ربك عندكم، واضح العبارة؟ يقول حيث، هاي راح يبين الأظهرية، حيث أنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه، في مقام طلب الوضوء أخبر عن وقوع الوضوء، حتى شنو إظهارا، هاي شنو أعرابه، أحسنتم، حتى يظهر إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، حتى ينبه على أنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة. الصيغة ما بها هيك خصوصية، كما هو الحال. هذا اللي قلنا، أن هذا الكلام اللي نقوله في الجملة الخبرية هو نظير ما كنا نقوله في سائر الجمل الإنشائية. يقول كما هو الحال في الصيغ الإنشائية. أحسنت، مستعملة في معنى، ها ما مستعملة مجازا لكن بدواعي مختلفة. يعني التنظير في شنو؟ التنظير في وحدة المعنى وتعدد الدواعي، مثل صيغ الإنشاء، صيغ الإنشاء المتقدمة طلبا استفهاما تمنيا رجاء وغيرها، مستعملة في معنى واحد في المعنى الإنشائي الإيقاعي، لكن الدواعي مختلفة، الدواعي مختلفة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائية، على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواع أخر كما مر. هاي كما مر، مر في الإيقاظ المتقدم اللي قرينا الآن العبارة. واضح إخواني المطلب، العبارة واضحة. ثم المصنف بعد ذلك يورد إشكالا، يورد إشكالا على ما ذهب إليه المصنف، يعني يذكر إشكال على تحقيقه ويجاوبه، من أن الجملة الخبرية في مقام الطلب مستعملة في ثبوت النسبة وفي الحكاية عن وقوع النسبة. حاصل هذا الإشكال هو أن هاي الدعوة من المصنف دعوة تستلزم المحال، هاي الدعوة دعوة تستلزم المحال وقوعا. ليش؟ لأنه في كثير من الموارد التي يخبر الشارع فيها بتحقق النسبة وبثبوت النسبة خارجين، حينما يقول يتوضأ ويغتسل ويعيد، يخبر الشارع المقدس نفسه أو أولياؤه النبي الخاتم أو الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، حينما يخبرون بوقوع النسبة بالحقيقة لم يتحقق في الخارج مضمون النسبة. فمثلا إذا قال يعيد صلاته، في كثير من الموارد إعادة الصلاة لم يتحقق من المكلف، في كثير من الموارد إعادة الصلاة لم تتحقق من المكلف. حينما يقول يتوضأ المصنف، إيش قال؟ شنو معنى يتوضأ؟ يعني يحكي عن ثبوت النسبة ووقوعها خارجا، مع أن الوضوء لم يقع خارجا في كثير من الموارد، كما لو كان مثلا مكلف غير عالم جاهلا بالحكم الشرعي الذي هو بصدد السؤال عنه، هو حينما يسأل عن مثلا عن الوضوء أو عن حكم الصلاة، الإمام يقول له يتوضأ، غالبا ما يكون السائل جاهلا، مو حينما يسأل هو يجهل حكمه ويسأل عن حكمه. زين، إذا كان جاهلا عن لزوم الوضوء، هذا يعني شنو؟ يعني أنه لم يتوضا، أو كان عالما عاصيا، هو يدري أن حكمه فيما لو ارتمس مثلا قضاء الصوم وعصى، هو يدري حكمه عند الشك في الصلاة الثنائية لزوم إعادة الصلاة، هو ما أعاد الصلاة عصيانا وإجى سأل عن المسألة، الإمام شي يقول؟ يقول يعيد صلاته، والحال أنه عاص وليس بمعيد لصلاته. فإذا في أغلب الموارد الإمام يخبر بوقوع النسبة، والحال أن النسبة ليست متحققة. نعم في موارد نادرة قليلة جدا يكون الإمام قد أخبر عن شنو؟ عن وقوع النسبة والنسبة واقعة خارجا، مثل إيش؟ كما لو المكلف هو ابتداء احتاط، قال أنا هسه خلي أسأل الإمام، لكن قبل أن أسأل الإمام خلي احتاط أعيد صلاتي، أنا مو شكيت بالثنائية وفرغت من الثنائية، خلي أعيد صلاتي احتياطا ثم أتأكد من المسألة بعد ذلك. الإمام حينما يسأل إيش راح يقول؟ راح يقول يعيد صلاته، والحال أن المكلف شنو؟ فعلا أعاد صلاته. فإذا أكو موارد الإمام يخبر بوقوع النسبة وبتحقق النسبة خارجا، والنسبة فعلا متحققة خارجا، لكن هاي موارد نادرة قليلة، كثيرا ما يخبر الإمام والحال أن النسبة ليست متحققة خارجا. ومن الواضح أن الإخبار عن ثبوت النسبة مع عدم ثبوت النسبة واقعا هذا إخبار بخلاف الواقع، هذا كذب، والكذب محال على المعصوم، تعالى عن ذلك علوا كبيرا الشارع المقدس تعالى عن ذلك. فصونا، شوفوا صونا لكلام الإمام عن المحذور عن المحال عن الكذب والعياذ بالله، لابد من الالتزام بأن الجملة الخبرية ليست مستعملة في الإخبار، الجملة الخبرية ليست مستعملة في ثبوت النسبة، وإنما هي مستعملة في الوجوب مجازا. هذا رأي منه؟ رأي المشهور، مو الإشكال سيدنا، رأي المشهور، رأي المشهور نقول الجملة ظاهرة في الوجوب لكن بنحو الاستعمال المجازي، هي مستعملة مجازا في المشهور في العفو الوجوب. فصونا لكلام المعصوم عن الكذب والعياذ بالله نحمل الجملة الخبرية على الاستعمال المجازي في الوجوب، يعني نلتزم بمقالة المشهور ولا نلتزم بمقالة المصنف. ثم المصنف بعد ذلك يجيب، قال لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا. كيف يعني شنو؟ يعني كيف يدعى أن الجملة، هذا إشكال على المصنف، كيف يدعى أن الجملة الخبرية مستعملة في معناها في ثبوت النسبة، والحال أنه يلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك، كذلك يعني المنشأ في بالجملة الخبرية، هذا المطلوب المنشأ بالجملة الخبرية عدم وقوعه في الخارج، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، المطلوب كذلك كذلك يعني شنو؟ يعني الذي يطلب بالإنشاء بالجملة الخبرية، الذي يطلب بالجملة الخبرية، يقول المطلوب الذي يطلب بالجملة الخبرية كثيرا ما لم يتحقق في الخارج، وحينئذ يلزم الكذب، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا كبيرا. وصلى الله على محمد وآله كثيرا.